محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
هذه الآيات الثلاث من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. الله جل وعلا يأمر عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يقول لليهود والنصارى الذين عرضوا عليه أن يتبعهم على طريقتهم كل على حدة، وقالوا له إن أحسن الهدي هو ما نحن عليه فاتبعنا يا محمد تهتدي. قال الله جل وعلا له: قل يا محمد أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم؟ تخاصموننا وتجادلوننا في الله جل وعلا ونحن وإياكم نشترك في أمور ونختلف معكم في أمور، نشترك معكم فيما تدلون به وننفرد عنكم فيما تشركون به. أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم؟ هو رب الخلائق جل وعلا، هو ربنا ورب الأمم كلها، هو ربنا وربكم، فنحن وإياكم نشترك في هذه الربوبية بأنه ربنا. الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، فهو رب العالمين عموما وكل ما سوى الله عالم، وهو ربنا وربكم، هذه نشترك نحن وإياكم فيها، فهو ربنا جل وعلا وهو ربكم ورب الخلائق عموما. ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، نحن نعمل وعملنا لنا من خير أو شر، وأنتم تعملون وتتعبدون لله وعملكم لكم من خير أو شر، هذه هاتان نحن وإياكم نشترك فيها. الله هو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا خلاف بيننا وبينكم في هذا، فنحن وإياكم سواء، نحن لا نطمع في عملكم وأنتم لا تطمعون في عملنا، ونحن نعمل لربنا وأنتم تعملون لربكم على زعمكم، فنحن وإياكم شركاء وسواء في هاتين الاثنتين، لا خلاف بيننا. يأتي الخلاف فيما بعد: ونحن له مخلصون وأنتم مشركون، فأينا أقرب إلى الله، نحن أم أنتم؟ هذا الإنصاف. ذكر جل وعلا ما يستوي فيه الجميع، وميز محمدا صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه فهو متميز بهذا الذي هو الإخلاص، وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، كل منا إلى الله سواء. ما يصح أن تقولوا إن اليهودية أقرب إلى الله أو النصرانية أقرب إلى الله، فالكل يعبد الله والكل الله جل وعلا خلقه، فما اصطفاكم دوننا، نحن وإياكم في هذا المنهج سواء، إلا أننا نتميز عليكم ونتفضل عليكم ونقدم إلى الله جل وعلا عليكم بهذا، ونحن له مخلصون. هذه الميزة وهي النعمة العظمى التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم، نعمة عظمى على الأمة، الإخلاص لله جل وعلا. فلما تقولوا اتبعونا لليهودية، أو يقول النصارى اتبعونا على النصرانية تكون أقرب إلى الله؟ لا، قربنا وقربكم في أمور سواء، وتميزنا عليكم بميزة عظيمة ما تدركونها إلا باتباعنا، نحن له مخلصون. والعباد يتميزون ويقربون من الله جل وعلا بالإخلاص. فالله جل وعلا لا ينظر إلى صور العباد ولا إلى أعمالهم، وإنما ينظر إلى قلوبهم ومن طوت عليه من العقيدة من الإيمان بالله، هذا الذي يميزهم على غيرهم. يتميز العبد على غيره بالإخلاص، ليس بكثرة العمل، لأن من الناس من يعمل ويجتهد ويثابر في العمل ليل نهار لكن على غير هدى. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، ما هي أين مآلها؟ تصلى نارا حامية والعياذ بالله. الرهبان والعباد من اليهود والنصارى والمبتدعة هذا مآلهم، يعملون ويجتهدون لكن على غير هدى، تصلى نارا حامية. وكما تقدم لنا أن عمر رضي الله عنه رأى راهب عابد من عباد النصارى قد ذبل جسمه ونحل وتشحط لونه، فبكى رضي الله عنه تأثرا من حال هذا الرجل بهذا الشكل في العبادة والعمل. فقيل له: يا أمير المؤمنين، إنه نصراني ما هو مسلم. لا، كيف تبكي عليك؟ قال: هذا الذي أبكاني، هذا الذي أبكاني، إنه بهذا الشكل وهذا الجد والاجتهاد في العمل الذي أنحل جسمه وأتعبه وأرهقه ومآله إلى النار والعياذ بالله. يعني ما استراح من العمل وترك العمل، لا، يعمل، يصوم النهار ويقوم الليل لكن على غير هدى والعياذ بالله. قال: هذا الذي أبكاني، إنه نصراني، لو كان مسلم ويعمل ويجتهد ما بكيت عليه، كان أغبطه. يغبط المسلم إذا أتعب نفسه في طاعة الله جل وعلا يغبط، لكن الذي يترحم له يعني ويتأثر الإنسان له أنه مع هذا العمل وهذا الجد وهذا الإرهاق والتعب لا قيمة لعمله، كما قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا قيمة له. وأي عمل لم يكن خالصا لوجه الله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينفع صاحبه، خالصا صوابا، خالص لوجه الله صوابا على سنة رسول الله. إذا خلى العمل من هاتين أو من واحدة منهما لا قيمة له. قد يعمل الإنسان العمل ويجتهد ولكن ليس خالصا لوجه الله، مثل عمل المنافقين. وقد يعمل الإنسان العمل ويجتهد ويخلص لله، يخلص يريد وجه الله، لكن ليس على هدى، ليس على السنة، ما ينفعه. اجتهد في العمل على خلاف السنة ما ينفعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ما تعمل على ضلال وعلى خلاف السنة وتقول أنا مجتهد وأنا في طاعة الله، لا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ونحن له مخلصون. والإخلاص البعد عن شوائب الشرك والبدعة وكل ما يخدش العمل، ما يقال له خالص، ولهذا يقال عسل خالص، يعني مصفى، ما فيه شوب ولا فيه دخل من شيء غيره، من شمع أو غيره. والخالص السالم من الشوائب ومما يخدشه. والتوحيد ينفع صاحبه مع الإخلاص وإن قل العمل، وإن قل العمل، ولكن لا ينفع مع عدم الإخلاص أو عدم المتابعة. فالمبتدع وعباد اليهود وعباد النصارى قد يخلصون لله لكن على غير هدى، ما لعملهم ثواب، لأن الله جل وعلا سد كل طريق يوصل إليه إلا من طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، من طريق السنة، من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن له مخلصون، يعني ما يسوغ لكم أن تدعوننا إلى طريقتكم فنحن أحسن منكم، نحن أحسن منكم، تدعوننا إلى الضلال ونحن ندعوكم إلى الهدى والاستقامة، أنتم تدعوننا إلى الشرك، لأن اليهود مشركون والنصارى مشركون، وهم يزعمون أنهم أتباع إبراهيم، وكلهم إبراهيم عليه السلام بريء منهم. فالشأن، كل الشأن في الإخلاص لله. إذا وجد الإخلاص لله مع التمسك بالسنة نجح العبد وفاز ولو قل عمله. وإن فقد الإخلاص أو فقدت المتابعة فلا قيمة للعمل حينئذ. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح هو ما كان على وفق السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. المنافقون يعملون العمل ظاهره الصلاح، يعني على وفق السنة، يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معدوم عندهم الإخلاص، يعملون العمل رياء وسمعة. والمبتدعة وعباد اليهود والنصارى قد يخلصون لله، ما يريدون شيئا من الدنيا، لكنهم على غير هدى، على غير سنة، فلا ينفعهم. وفي هذا توبيخ لليهود والنصارى الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اتبع ما نحن عليه، إن أردت الهداية فاتبع ما نحن عليه، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فيوبخهم الله جل وعلا بأنهم مشركون ليسوا مخلصون، تلك الصفتين نحن وإياكم فيها سواء، ونتميز عنكم بالثالثة، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، هذه لا خلاف فيها، لكن الخلاف في الإخلاص، نحن له مخلصون وأنتم مشركون، فكيف تدعوننا إلى طريقتكم؟ اقرأ.
يقول الله تعالى مرشدا نبيه صلى الله عليه وسلم إلى درء مجادلة المشركين بقوله تعالى قل أتحاجوننا في الله، أي تناظروننا في توحيد الله والإخلاص له والانقياد واتباع أوامره وترك زواجره، وهو ربنا وربكم المتصرف فينا وفيكم المستحق للإخلاص، لا إله وحده، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي نحن براء منكم ومما تعبدون وأنتم براء منا، كما قال في الآية الأخرى فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم وأنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقال تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني الآية.
أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ أتقولون ذلك؟ أتقولون إن هؤلاء الأخيار إبراهيم عليه السلام ومن اتبعه من بنيه تقولون إنهم هودا ونصارى؟ هذا زعم باطل، لأنها ما وجدت النصرانية ولا اليهودية ولا ابتدعتا إلا بعد إبراهيم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أم تقولون، أم هذه يسميها العلماء أم المعادلة، يعني تعادل الهمزة، أتحاجوننا في الله؟ قل أتحاجوننا في الله، الآية التي قبلها قال أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الذين هم الأنبياء من أولاد يعقوب عليه السلام وهو المسمى بإسرائيل كانوا هودا أو نصارى؟ لأن اليهود يقولون كان إبراهيم يهوديا، والنصارى يقولون كان إبراهيم نصرانيا، فكذبهم الله جل وعلا وقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال هنا أم تقولون، أي أتقولون إن إبراهيم ومن عطف عليه كانوا هودا أو نصارى؟ قل لهم يا محمد أأنتم أعلم أم الله؟ الله جل وعلا يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وأنتم تقولون النصارى يقولون إبراهيم نصرانيا واليهود يقولون إبراهيم يهودي، والله جل وعلا نفى ذلك. بالله عليكم أيكم أعلم، أنتم أم الله تعالى؟ الله يعني تجرؤكم على ادعاء علم خلاف ما علمه الله جل وعلا من هؤلاء، هذا تجرؤ باطل وافتراء على الله. قل أأنتم أعلم أم الله أعلم جل وعلا. ثم قال تعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. من أظلم؟ لا أحد. ومن أظلم؟ لا أحد. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ أنتم يا معشر اليهود عندكم شهادة موجود في التوراة، عندكم أن إبراهيم حنيفا مسلما، وتزعمون أنه يهودي، والنصارى يزعمون أنه نصراني في الإنجيل. لا أحد أظلم منكم، لا أحد من خلق الله أظلم منكم، لأن من كتم الشهادة ظالم بلا شك، لكن من بدل الشهادة بخلاف الحقيقة فهذا أظلم وأشد. واحد مثلا عنده شهادة يكتمها، إذا طلب منه الشهادة قال لا 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 ما عندي علم، ما أدري، ما علمت عن شيء، ولا حضرت ولا كذا ولا كذا، هذا لا شك ظالم. لكن إذا شهد بخلاف ما عنده بعد يكون أشد وأفضل. إذا شهد مع الخصم مثلا فيكون أشد في الظلم. ولهذا قال تعالى: ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده، لأن عندهم شهادة هؤلاء. وين الشهادة اللي عندهم؟ في التوراة بالنسبة لليهود، والإنجيل بالنسبة للنصارى، مذكور محمد صلى الله عليه وسلم وأنه على الحنيفية السمحة وأنه على دين إبراهيم وأن إبراهيم حنيفا مسلما، كل هذا موجود في التوراة وفي الإنجيل. والإنجيل كما قص الله جل وعلا علينا بأن عيسى عليه السلام يقول: مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. من كتم شهادة عنده من الله، عنده شهادة من الله جل وعلا جاءت في كتاب الله، لأن التوراة كتاب الله والإنجيل كتاب الله، والتوراة نزلت على موسى والإنجيل نزل على عيسى، فهي كتب الله جل وعلا وتكلم الله بها، لكن غيروا وبدلوا وكتموا وكتبوا ما لم يكن ومحوا ومسحوا ما كان حقيقة وصدقا. ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم منكم أيها اليهود والنصارى. وما الله بغافل عما تعملون، وفي قراءة عما يعملون، تقرأ بالتاء وتقرأ بالياء سبعيتان من القراءات السبع. وما الله بغافل عما تعملون، الله جل وعلا منزه عن الغفلة، وفي هذا وعيد شديد. تقول لولدك أو خادمك أو نحو ذلك: اعمل وأنا لست بغافل عنك، تتوعده بهذا، تقول: انتبه، أنا مطلع على عملك، لست بغافل عنك. وما الله بغافل عما تعملون، والغفلة هي الإعراض عن الشيء والجهالة به مع إمكان العلم، مع إمكان العلم لكن يهمل أو يتساهل أو لا يبالي. يقال: فلان انتبه لقولك، تقول: لا فلان غافل، يعني بإمكانه أن ينتبه لما أقول، لكنه تغافل أعرض عنه. فالله جل وعلا ليس بغافل، وهو منزه عن الغفلة، لأن الغفلة من باب الجهل وعدم الاهتمام وقصور العلم ونحو ذلك، أو الانشغال بشيء آخر أهم، والله جل وعلا لا يشغله شأن عن شأن، ولا تأخذه جل وعلا سنة ولا نوم. وما الله بغافل عما تعملون، فيه وعيد شديد أكيد لمن افترى على الله الكذب، أو شهد بغير الحق، أو كتم شهادة حق عنده، وخاصة إذا كانت هذه الشهادة جاءت من الله في كتب الله، في التوراة أو في الإنجيل أو في الزبور أو في القرآن. فإذا توعد الله جل وعلا من كان عنده علم ولم يعمل به ولم يبلغه، وأمرنا جل وعلا بأن نستعيذ بالله ونسأله السلامة من طريق المغضوب عليهم الذين هم اليهود، عندهم العلم ولم يعملوا به وكتموا ما عندهم من علم، والنصارى وهم الذين يعبدون الله على جهل وضلال. والله بغافل عما تعملون، يتوعدهم جل وعلا بأنه مطلع على أعمالهم وسيجازيهم عليها.
ثم أنكر تعالى عليهم في دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء والأسباط،
هؤلاء بنوه إبراهيم، إسماعيل ابن إبراهيم، وإسحاق ابن إبراهيم، ويعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، والأسباط أولاد يعقوب وما تناسل منهم. نعم.
كانوا على ملتهم إما اليهودية وإما النصرانية، فقال تعالى قل أأنتم أعلم أم الله، يعني بل الله أعلم، وقد أخبر أنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى، كما قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقوله تعالى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، قال الحسن البصري كانوا يقرؤون في كتاب الله الذي أتاهم إن الدين الإسلام، وإن
في كتاب الله الذي هو التوراة بالنسبة لليهود، وكتاب الله الإنجيل بالنسبة للنصارى، موجود فيهم أن الدين عند الله الإسلام. نعم.
وإن محمد رسول الله،
ويقرؤون أن محمد رسول الله موجود عندهم، وكما قال عبد الله بن سلام والله إني لا أعرف محمد أكثر من معرفتي لابني. نعم.
وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا براء من اليهودية والنصرانية،
براء من اليهودية ومن النصرانية، وما صارت اليهودية والنصرانية إلا من بعدهم، ما يقال إنهم عليها وهي جاءت بعدهم، أحدثها اليهود أحدثوا اليهودية والنصارى أحدثوا النصرانية، وإلا فالدين الحق عند الله جل وعلا في التوراة والإنجيل والكتب السابقة كلها يحكم بها النبيون الذين أسلموا، فاليهود فالأنبياء عليهم السلام كلهم مسلمون. نعم.
فشهدوا لله بذلك وأقروا على أنفسهم لله فكتموا شهادة الله عندهم. وقول الله تعالى وما الله بغافل عما تعملون تهديد ووعيد شديد، أي أن علمه محيط بعلمكم وسيجزيكم عليه.
قال تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه الآية سبق مثلها آية سابقة في هذا اللفظ، تأكيد لهؤلاء اليهود والنصارى المفترين على الله جل وعلا والمتعلقين بالآباء والأجداد، وكذلك من تعلق بالآباء والأجداد الصلحاء من هذه الأمة لا يجوز له ذلك. تلك الآباء والأجداد الذين مروا أمة قد خلت مضت انتهت، لها ما كسبت، ما ليس لكم من كسبهم شيء، صلحاهم صلحهم لهم وليس لكم، ولكم ما كسبتم حسب كسبكم، تكسبون أعمال صالحة لكم، تكسبون أعمال سيئة عليكم. ولا يجوز للمرء أن يتعلق بغيره، لا يجوز للمرء أن يتعلق بغيره من الصلحة، يعني يكون الآباء صلحة والأبناء والأحفاد فساق فجار، ما يجوز لهم أن يتعلقوا بهم ولا يستفيدوا منهم شيء. وإنما ممكن أن يستفيد الأبناء من الآباء إذا كانت الأبناء على منوال الآباء في الصلاح والاستقامة، لكن دونهم درجة، دونهم درجة وهم على هدى، فالله جل وعلا بفضله وإحسانه يرفع الأبناء والذرية ليجعلهم مع الآباء لتقر أعين الجميع في الجنة، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ما نقصنا الآباء، نزلناهم ليكونوا مع الأبناء، لا، وإنما بفضل الله وإحسانه يرفع الأبناء ليكونوا مع الآباء لتقر أعين الجميع، بشرط أن يكون اتبعوهم بإيمان، يعني معهم الإيمان لكنهم أقل منهم في العمل، لأن الله جل وعلا يقول: ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم، تأخذ حسب عملك بالدرجة في الجنة، حسب عملك في الدنيا تأخذ الدرجة من الجنة. وبفضل الله وإحسانه يرفع أحيانا من هو دون الأعلى ليكون مع الأعلى، لأن الله جل وعلا لو نزل الأعلى ليكون مع الأدنى كان هذا ظلم له، والله منزه عن الظلم. ورفع الأبناء والذرية ليكونوا مع الآباء فوق، هذا كرم وجود، والله أهل الكرم والجود. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما نقصناهم. وجاء في الحديث أهل الجنة أن الأدنى يزوره الأعلى، الأعلى يزور الأدنى، لما؟ لأن منزلة الأعلى أفضل، وإذا زار الأدنى الأعلى واطلع على ما عنده من الفضل شعر بالنقص، وداخل الجنة مسرور ما يشعر بالنقص، فيزور الأعلى الأدنى، فإذا زاره اغتبط، الأعلى يرى أن منزلته أفضل وإن ما عنده أفضل من صاحبه، ولا يعلم صاحبه بأن ما عنده دون ما عند صاحبه الذي أعلى حتى لا يتأثر. فلذا جاء في الحديث أن الأعلى في الجنة يزور الأدنى بخلاف حال الدنيا، الدنيا الأدنى يزور الأعلى، يقول الحق له ويزوره، لكن في الجنة يزور الأعلى الأدنى، لأن في هذه الزيارة على هذا الشكل سرور وفرح للأعلى وعدم كآبة وتأثر للأدنى، بخلاف ما لو حصل العكس لكان تأثر الأدنى لما يرى من تفضيل غيره عليه. تلك الأنبياء هؤلاء الفضلاء الأخيار أمة قد خلت مضت وانتهت، لها ما كسبت أعمالها لها، ولا يطمع أحد يقول أنا أنتسب إلى إبراهيم، أنا أنتسب إلى إسماعيل يبي ينفعني أو يأخذ بيدي، لا، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لا تسألون عن أعمالهم، كذلك هم لا يسألون عن أعمالكم، كما قال الله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى.
اقرأ. وقول الله تعالى تلك أمة قد خلت أي قد مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي لهم أعمالهم ولكم أعمالكم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم من غير متابعة منكم لهم، ولا تغتروا
لأن الذي تنفعكم المتابعة، إذا تابعتموهم على الحق والهدى نفعكم، وأما المتابعة في النسب والخلاف في العمل فإنه لا يجدي شيئا، لأن الله جل وعلا يقول تبت يدا أبي لهب وتب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا منقادين مثلهم لأوامر الله تعالى واتباع رسله الذين بعثوا مبشرين ومنذرين، فإنه من كفر بنبي واحد فقد كفر بسائر الرسل.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل إذا أطال الإمام في الركوع ماذا أقول بعد التسبيح 3 مرات؟
التسبيح ما يحدد ب3 مرات، نسبح الواجب واحدة، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، وأدنى الكمال 3، ولو سبحت 10 و15 وأكثر لكان خير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. والتسبيح ليس محصورا بسبحان ربي العظيم، قل سبحان ربي العظيم وكررها، وقل سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ما صلى صلاة إلا وقال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فسألته عائشة رضي الله عنها عن ذلك فقال جعل الله لي في أمتي علامة إذا رأيتها أن أقول ذلك، وهي قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فبعدما نزلت عليه هذه السورة العظيمة ما صلى صلاة إلا وقال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يقولها في الركوع ويقولها في السجود صلوات الله وسلامه عليه، مع سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. وله أن يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وله أن يقول سبحان الحي القيوم، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الملك القدوس، وهكذا يكثر من التسبيح بألفاظه وأنواعه الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقتصر على سبحان ربي العظيم فقط، وإن اقتصر عليها أو لم يعرف سواها فلا حرج عليه، فحسن، فهو على خير. المهم أن يكثر التسبيح ولا يسكت، لأن الصلاة كلها ما فيها سكوت إلا إن كان انصات لقراءة الإمام، وإلا ما في سكوت. حتى الانتقال من ركن إلى ركن له ذكر، فأنت إذا أردت أن تركع تقول الله أكبر، تبدأ بالتكبير وأنت قائم وتنهيه حال استوائك بالركوع. وإذا انتقلت من القيام إلى السجود كذلك تقول الله أكبر. الطريق بين القيام والسجود له ذكر، ما في سكوت في الصلاة، ولا تسكت إلا إن كنت مستمعا لقراءة الإمام فنعم، هذا ليس سكوت مجرد، هذا إنصات واستماع للقراءة، كما قال الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا يقول حكم الدين في رجل حلف على زوجته وقال لها لو فعلت كذا وكذا تكوني محرمة علي. هذا نوع من أنواع الظهار، وعليهما مراجعة القاضي ليسمع من الطرفين.
يقول السائل: هل يجوز الوضوء في الحمام؟
نعم، لا حرج في هذا إن شاء الله، يستنجي ثم يتوضأ بعد هذا ولا حرج عليه، لكن قبل الدخول يسمي الله جل وعلا ويقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، استحبابا لا وجوبا. نعم.
يقول السائل: هل يوجد في العمرة طواف وداع؟
محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أن طواف الوداع كما هو واجب في الحج فهو واجب في العمرة، لأن العمرة تسمى الحج الأصغر. وبعض العلماء يرى أن طواف الوداع واجب في الحج ولا يجب في العمرة، لكون الحاج يخرج من مكة إلى منى ثم إلى عرفات ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى ثم إلى مكة ثم يعود إلى منى، فأمر ألا يسافر من منى بعد نهاية رمي الجمار حتى يطوف بالبيت. فالمسألة فيها خلاف، وعند الجميع فيما أعلم أن من ترك طواف الوداع في العمرة ما يجب عليه هدي ولا يجب عليه فدية ولا كفارة لهذا، والأحسن للإنسان أن يأتي بطواف الوداع لأنه عبادة وقربة وطاعة لله جل وعلا يثاب عليه، والطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام.
يقول السائل: هل يجوز زيارة قبور أولياء الله الصالحين دون التوسل إليهم أو التبرك بقبورهم؟
زيارة القبور ثلاثة أنواع: قربة إلى الله، ومحرمة ولا تصل إلى حد الشرك، وشرك كفر بالله. قربة لله إذا زار القبور على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه ماذا يقول المرء عند زيارة القبور. يزور القبور من أجل أن يتذكر أنه صائر إلى ما صاروا إليه، يسلم عليهم ويترحم عليهم ويدعو لهم وينصرف، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أن يقولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذه الزيارة الشرعية. وله أن يعم أهل القبور وله أن يخصص من يعرفه من أهل المقابر، يأتي إلى قبر أبيه قبر أخيه يستقبل وجهه ويجعل ظهره إلى القبلة بخلاف الصلاة على الميت. فأنت إذا جيت تصلي على القبر فأتك الصلاة على القبر تصلي عليه باتجاه القبلة فيكون إليك ظهر الميت، لأن الميت يجعل على شقه الأيمن باتجاه القبلة. فإذا صليت تستقبل القبلة، وإذا جئت للسلام تأتي مع الجهة الأخرى، اجعل ظهرك إلى القبلة وتستقبل وجهه لأنك جاي تسلم عليه، فتقول السلام عليك يا أبتي، السلام عليك يا أخي، السلام عليك يا شيخي، السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، أنت سلفنا ونحن بالأثر، نسأل الله لنا ولك العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، وتسلم على عموم المقابر وتخصص من عرفت من أب أو أم أو أخ أو عم أو خال أو قريب، أي قريب أو شيخ لك أو معلم، فتسلم عليه خصوصا. هذه الزيارة المشروعة والمستحبة والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لما كانوا حديث عهد بشرك وكفر منع صلى الله عليه وسلم من زيارة القبور، فلما اطمأنوا وثبت الإيمان في قلوبهم قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وهذا للرجال خاصة، وأما النساء فلا يزرن القبور. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها، أي على القبور، المساجد والسرج. لعن صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف: النساء اللاتي يزرن القبور، والرجال الذين يبنون المساجد على القبور، والرجال الذين يعلقون السرج على القبور. ملعونون هؤلاء على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وزيارة القبور تذكر المرء بالآخرة، يعني بأنه صائر إلى ما صاروا عليه. هذه الزيارة المشروعة، زيارة محرمة ولا تصل إلى حد الشرك. يخرج يكون له حاجة إلى ربه جل وعلا فيقول أذهب إلى المقبرة عند قبور الصالحين أدعو الله، يقول هذا محرم. فالله جل وعلا ما جعل أماكن المقابر محل الدعاء، وإنما إذا أردت دعاء الله والقبول فتوضأ في بيتك واذهب إلى بيت من بيوت الله وصل ما كتب الله لك واسأل الله ما أحببت من خيري الدنيا والآخرة. هذا يسأل الله، لكنه قصد القبور لاعتقاده أن الدعاء عند القبور أحرى في الإجابة، هذا محرم وليس هذا الاعتقاد بصحيح ولا يصل إلى حد الشرك والكفر. النوع الثالث أن يقصد المقابر ليطلب من أصحاب القبور أن ينفعوه بشيء، يستشفع بهم، يسألهم، يتضرع إليهم بأن يردوا عليه الضالة أو يرد عليه الغائب أو يشفو مريضة أو نحو ذلك، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. ومع الأسف الشديد كثير ممن ينتسب إلى الإسلام واقع في هذا الشرك الأكبر. في كثير من البقاع تجده يصلي في الصف الأول خلف الإمام، فإذا انتهى من صلاته جاء واستقبل القبلة وخضع وذل، واستقبل القبر وخضع وذل وتضرع إلى صاحب القبر: يا سيدي يا مولاي يا عضدي يا ناصري يا كذا يا كذا يا كذا، يخضع له. هذا الشرك الأكبر مخرج من الملة، هذا كافر والعياذ بالله. إذا مات على هذه الطريقة فهو خالد مخلد في النار، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وهذا الشرك، فلينتبه المرء ولينبه غيره لا يقع في الشرك من حيث يشعر أو لا يشعر. إذن فزيارة القبور وزيارة قبور الصالحين والمسلمين والعباد تتأتى عليه هذه الأنواع: طاعة لله إذا كان للتذكر الآخرة، والدعاء لهم والترحم عليهم والسلام عليهم. محرم إذا قصد دعاء الله عند القبور، شرك أكبر إذا دعا أصحاب القبور وسألهم.
يقول السائل: هل يجوز إهداء ثواب ركعتين لوالدي المتوفى؟
هذا محل خلاف، والظاهر عدم الجواز والله أعلم، لأنه ما ورد أن الإنسان يصلي ويهدي ثواب صلاته لقريب له، وإنما الوارد الصدقة تنفع بإذن الله والدعاء ينفع بإذن الله، فالأحسن الاقتصار على ما ورد من الصدقة والدعاء والأضحية وإطعام الطعام ونحو ذلك من الأمور الواردة عن السلف الصالح. يعني يهدي ويتصدق بطعام أو بدراهم أو بشيء ما، أو يجعل ماء للشاربين، أو يبني مسجد أو رباط ويجعل ثواب ذلك له ولوالديه ولمن أحبه، هذا وارد. لكن ما ورد الصلاة عن الغير، وردت العمرة أن يعتمر الإنسان عن قريبه عن أبيه عن أمه عن من شاء، يحج مثلا عن من شاء، هذا وارد. وما لم يرد ما ينبغي للإنسان أن يفعله، يدعو والدعاء وارد ونافع بإذن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح يشمل الذكر والأنثى، يدعو لوالديه ينتفعان بإذن الله بدعائه.
يقول السائل: امرأة سعت وهي حائض ولم تتأكد من طهرها، وبعد السعي تأكدت أنها طهرت قبل السعي، فما العمل؟ هل تعيد السعي مع الطواف أم لا؟
إذا كانت طافت وهي في حالة طهر فالسعي يصح ولو لم تكن طاهر، يجوز لها أن تسعى وإن كان عليها الحيض. فمثلا إذا أتت محرمة وطافت وهي تعلم عن طهارتها وعلى وضوء، ثم بعد خروجها من الطواف شعرت بالحيض فتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها، ولا يجوز لها أن تقدم السعي على الطواف. إذا شعرت بالحيض تقول أسعى قبل والطواف أخره، لا، ما يجوز تقديم السعي إلا في الحج يوم العيد خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم العيد عن شيء قدم أو أخر إلا قال عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج. فتقديم السعي يوم العيد صحيح، وما عدا هذا فلا يقدم، لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، ولم يقدم صلى الله عليه وسلم السعي على الطواف في عمرته ولا في حجه.
يقول السائل: إذا قرأ المأموم الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة ولم يركع الإمام، فهل يسكت حتى يركع الإمام أم ماذا يفعل؟
لا يا أخي، ما يسكت، يقرأ ما تيسر له من القرآن حتى يركع الإمام. ما في سكوت في الصلاة إلا سكوت إنصات للإمام، الإمام يقرأ أنت تسكت، ولست ساكت كذا، وإنما أنت منصت للإمام، مستمع لقراءة الإمام، والمستمع والمنصت لقراءة الإمام كالقارئ. فإذا أنهيت الفاتحة ولم يركع الإمام فقرأ ما تيسر معك من القرآن، لا وجوبا وإنما استحبابا لتشتغل بشيء فاضل.
يقول السائل: أيهما أفضل، التنازل عن حقوقك تجاه الغير في الدنيا والسماح له في الآخرة، أو الحصول عليها في الآخرة، أو ابتغاء الحسنات؟
إذا تنازلت عن حقك في الدنيا فالله يعوضك خير، يكون تعويضك على الله جل وعلا، وإذا لم تتنازل فالله جل وعلا يأخذ لك الحق كامل، يا ما يضيع من حقك شيء. لكن في التنازل يكون حقك على الله، والله جل وعلا يقول: ومن عفا وأصلح فأجره على الله، والله جل وعلا يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فعطاء الله جل وعلا أفضل لك من القصاص، وإلا أخذ حقك مضمون، إذا لم تعفو ستأخذ حقك، وإذا عفيت فصاحبك يسلم من الإثم وأنت تأخذ العوض من الله جل وعلا، إذن فالعفو أفضل.
يقول السائل: هل الوقوف بيوم عرفة إلى نصف الليل؟
الوقوف بعرفة يوم عرفة تدرك عرفة ولو بلحظة قبل طلوع الفجر، يعني من وصل إلى أرض عرفة قبل الفجر ولو بدقيقة فقد أدرك عرفة. ومن وقف نهارا يستحب له الانصراف بعد غياب الشمس، ما يقال إنه بجلوسه بعرفة بعد غروب الشمس له زيادة أجر، لا، الأجر والزيادة في اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم انصرف من عرفة بعد غروب الشمس، فمن وقف نهارا ينصرف بعد الغروب مباشرة، ومن لم يدرك عرفة إلا في الليل لو أدركها قبل طلوع الفجر بدقيقة واحدة أدرك عرفة، الحمد لله.
يقول السائل: إذا أقيمت صلاة الجنازة وأنا في أثناء الطواف، هل يجوز لي أن أصلي على الجنازة ثم أكمل الطواف؟
نعم يا أخي، إذا أقيمت الصلاة الفريضة وأنت في الطواف فادخل مع الإمام، وإذا كبر الإمام على صلاة الجنازة وأنت في الطواف فادخل مع الإمام، لأن صلاة الجنازة تفوت والطواف أنت فيه. إذا انتهيت من صلاة الجنازة فأكمل طوافك، ولا تفوت على نفسك الأجر بصلاة الجنازة، لأن من صلى على الجنازة فله قيراط من الأجر، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، والقيراطان كالجبلين العظيمين.